أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تم الكلام في مبحث الأمر، وقلنا إن هناك أبحاثا المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يبحثها ضمن مبحث الأوامر كما جرت عليه عادة القوم. مباحث كثيرة تركها المصنف وأجلها إلى مباحث الدليل العقلي، لأن طابع البحث فيها طابع عقلي. مثلا مسألة الوجوب النفسي والوجوب الغيب، مسألة الواجب التعييني والواجب التخيير، كثير من المسائل تبحث عادة في علم الأصول ضمن مبحث الأوامر، المصنف أجلها إلى مباحث الدليل العقلي. الكلام عليكم السلام، الكلام في النواهي كالكلام في الأوامر، بمعنى أنه كما توزع البحث في الأوامر على مقامين، أحدهما للحديث عن المادة والآخر للحديث عن الصيغة، فكذلك الحال يتوزع البحث في مسألة النواهي على هذين المقامين أيضا. إذن لابد من الكلام في مقام، المقام الأول في مادة النهي، المقام الثاني في صيغة هذا البحث. قديما في كتب الأصول كان يجعل جزءا من بحث الأوامر، بمعنى أن المتقدمين من الأصوليين لم يروا فرقا جوهريا بين باب الأمر وباب النهي، بل قالوا كما سيأتي إن كلا منهما من واد، أو إن كليهما من واد واحد، كلاهما من مقولة الطلب، غاية الأمر أحدهما طلب الفعل والآخر طلب الترك، فجوهريان لا يوجد اختلاف بين الأمر والنهي. سنخ المعنى الذي يدل عليه الأمر عين سنخ المعنى الذي يدل عليه النهي، الفرق بينهما فرق في المتعلق فقط، في متعلق الطلب، فإنه في باب الأوامر متعلق الطلب هو الفعل، صلي يعني افعل الصلاة، المطلوب فعلها. وفي باب النهي متعلق النهي هو الترك، لا تكذب أي اترك الكذب، أي أن طلب ترك، أي أن ترك الكذب أمر مطلوب. حيث كان كذلك فلا يوجد فرق بينهما، فلا داعي لعقد بحثين نتحدث فيهما عن الأوامر والنهي. لكنهم مع ذلك وجدوا أنه توجد بعض الثمرات التي تعطي النهي خصوصية لا توجد في باب الأمر، مثلا من قبيل أن الأمر لا يتحقق الامتثال، أو يتحقق الامتثال فيه بمجرد إيجاد فرد من الطبيعة المأمور بها. مثلا لو قال تصدق حتى تمتثل تصدق، أمر بطبيعة الصدقة، يكفي المرة الواحدة تكون ممتثلة، لو أراد التكرار عليه أن يدل على ذلك. وهذا بخلاف النهي، فإن النهي لما كان المطلوب فيه هو الترك قالوا فالترك عقلان للطبيعة المنهي عنها لا يتحقق إلا بإعدام جميع أفراد هذه الطبيعة. الآن عندما يقول لا تكذب، كيف تكون ممتثلا للا تكذب عندما لا تكذب ولا مرة واحدة؟ يكفي أن تكذب مرة أو أن يكذب مرة حتى يكون مخالفا عاصيا للنهي. فحتى يتحقق الامتثال في باب النهي ما دام المطلوب هو الترك، فالترك لأفراد الطبيعة لا يكون إلا بأن تترك الجميع، بخلاف الأمر بالفعل، فإن المطلوب هو أن تأتي بالفعل، وأنت بمجرد أن تأتي به مرة صدق عليك أنك أتيت به. فهذا من جملة وهذا طبعا هذا فرق عظيم قالوا في باب الأمر والنهي، يعني وترتب عليه أبحاث. لأجل هذه الخصوصية أفردوا باب النهي عن باب الأمر. المتقدمون يعني قلنا المتقدمون كانوا لا يفصلون بينهما، أو أنهم كانوا بحسب القاعدة عندهم لا يرون حاجة للفصل بينهم. يعني عادة يذكر باب النواهي كان مجرد تابع لباب الأمر، لكن مع ذلك وجدوا أن هناك خصوصيات في مبحث النواهي تستدعي أن نفرد له بحثا مستقل. منذ ذلك الحين يعقد مقصد مستقل للحديث عن النواهي، كما يعقد مقصد مستقل للحديث عن لا
لا تكذب. هي أمر بالترك،
ما هي طلب للترك.
ليش سميناها
نهي؟ لأنه أسلوب نهي، وليس لأن هذه لا النهي وليس لا
النهي. مثل صيغة الفعل مع الأداة النهي لا ما بمشي حالها.
الآن اصبر قليل. خب إذا هذا فيما يتعلق بأصل تقسيم البحث إلى بحث في الأوامر وبحثان في النهي. طبعا أما على نظريات المتأخرين أو متأخري المتأخرين من أن النهي ليس أصلا من مقولة الطلب، فإنه حينئذ الفارق بين البابين فارق جوهري، هذا من مقولة ذاك من مقولة أخرى، هذا موضوع ذاك موضوع آخر مختلف تماما. إذا اتضح ذلك فالكلام تارة في المادة وأخرى في الصيغة. لا بعد هلا حيوضح وحيذكر النظرية. أما مادة النهي، المراد من مادة النهي المشتقات أو كل الألفاظ التي فيها النون والهاء والألف المنقلبة عن ياء، يعني الناء والهاء والياء. نهي، نهى، أنهى، أنهاك، نهيته، إنهى إلى آخره، كل ما فيه حروف هذه الكلمة ومادة هذه الكلمة. كما لو قال المولى أنهاك عن الصلاة مثلا في الحمام لنفترض، أو انتهي عن ذلك. هنا في هذه الحالة ما هو مدلول مادة النهي؟ لا شك ولا ريب في أن مدلولها كائنا ما كان فهو من قبيل المعنى الاسمي. لا نحن هون باعتبار أنه تقدمت عمدة البحث في باب الأوامر، لذلك هنا نذكره على سبيل النتائج التي تقدم توضيحه. المادة مدلولها مدلول اسمي كما تقدم الكلام في باب مادة الأمر حرفا بحرف. ما هو المدلول الاسمي الآن لمادة النهي، وما هو مدلولها الاسمي؟ عند المتقدمين كما بات واضحا هو الطلب المتعلق بالترك، طبعا بشرط أن يكون طلبا تشريعيا، وبشرط أن يكون طلبا من العالي إلى الداني، فليس كل طلب يصدق عليه أنه نهي. فلو قلنا لفظ النهي موضوع للطلب، لو قلنا بذلك فليس مرادنا أن لفظ النهي ولفظ الطلب مترادفان، نظير ما تقدم في مادة الأمر. كيف قلنا في مادة الأمر؟ لا يوجد بينهما، لا هون ما تحدثنا عن التوازي، قلنا النسبة بين المدلولين هي نسبة العموم والخصوص المطلق. الطلب يصدق على الطلب التشريعي والتكويني، الأمر لا يصدق إلا على التشريع، كذلك الطلب يصدق على الطلب من الداني إلى العالي والعالي إلى العالي والمساوي إلى المساوي، الأمر لا يصدق إلا على الطلب من العالي إلى الداني وكذلك النهي. لما ذكر هناك يأتي بعينه، هذا لو قلنا بأن مدلول النهي هو الطلب، وأما لو بنينا على مقولة المتأخرين التي سيأتي توضيحها، أو خلينا نوضحها فيما يتعلق بمادة النهي. أما المتأخرون فذهبوا إلى أن المستظهر والمتبادر عرفان من النهي مادة وصيغة، ليس هو الطلب أصلا، ليس هو وجود شيء مطلوب أصلا، ولو كان هذا الشيء المطلوب هو العدم أو هو التارك. بل المولى عندما يقول لك مثلا لا تكذب، ولا يريد أن يقول لك ترك الكذب مطلوبا، ما يتبادر عرفا من لا تكذب هو أنني أمنعك عن أن تكذب، أزجرك عن أن تكذب، أردعك عن أن تكذب. فمدلول النهي هو الزجر والردع والإمساك والمنع، وليس مدلوله هو الطلب. الطلب والمانع ضدان، لا أن الأمر يدل على نفس ما يدل عليه النهي، غاية الأمر أن الفرق بينهما في المتعلق. الآن عرفا الذي يقول لك مثلا لا تسافر، لنفترض لا تسافر، يعني ما معنى؟ يعني معناه أحب عدم السفر أو معناه أكره السفر؟ لا شك ولا ريب في أنه إلى الكراهة أقرب من الدلالة على محبوبية العدم. بعبارة أخرى قالوا لا علاقة للمتعلق في التفرقة بين الأمر والنهي، الأمر كما يمكن أن يتعلق بالوجود كذلك يمكن أن يتعلق بالعدم، النهي أيضا كما يمكن أن يتعلق بالوجود يمكن أن يتعلق بالعدم. مثلا شوف، يعني كما يمكن أن يتعلق بالفعل كذلك يمكن أن يتعلق بالتالي. فيقول المدلولا الأمر والنهي ضدان يتعاقبان على موضوع واحد. مثلا لو قال هكذا أترك الصلاة، هذا أمر أو نهي؟ هذا أمر بلا شك ولا ريب، غاية الأمر أنه طلب للترك، هذا أمر لكنه تعلق بالترك. لو قال صلي، يعني افعل الصلاة، أطلب الفعل، الآن يستطيع أن يعبر عن ذلك أيضا بطريقة النهي. مثلا لا تفعل الكذب، نهي عن ماذا؟ طلب، هذا نهي عن فعل الكذب. لا تترك الصلاة، نهي عن تركها. فكما أن النهي يمكن أن يتعلق بالترك كذلك الأمر يمكن أن يتعلق بالترك، كما أن الأمر يمكن أن يتعلق بالفعل كذلك النهي يمكن أن يتعلق بالفعل. فالإنصاف أن المتعلق وكونه هو الفعل أو الترك ليس هو الفرق بين الأمر والنهي، الفرق بينهما في نفس مدلول الأمر ونفس مدلول النهي. مدلول الأمر من مقولة الطلب، مدلول النهي من مقولة أخرى مضادة للطلب، وهي الكراهة، المانع، الزجر، الردع. دليلنا على ذلك ما هو؟ التبادر العرفي، أقرب إلى المتبادر العرفي هذا الذي نذكره. إذا كان الأمر كذلك فنقول مادة النهي لا تدل على الطلب بل تدل على الزجر أو المنع أو ما شئت فعبر أو الردع. الآن هذه كلها أسماء مختلفة لمسمى واحد بنحو المعنى الاسمي، إذا تدل على الردع أو المنع أو الزجر بنحو المعنى الاسمي. صيغة النهي على ماذا تدل؟ على النسبة الزجرية، النسبة الإمساكية، النسبة الردعية أيضا ما شئت فعل، يعني على النسبة، على الزجر والمنع والردع والإمساك إلى آخره بنحو المعنى الحرفي. إذن ليس صحيحا ما أفاده المتقدمون في مقام التفرقة بينهم. هذا مطلب عرفي، يعني لا يطلب من المتأخرين فيه أن يقدموا برهانا، وإنما يكفي يعني برهانا بمعنى برهانا يعتمد على مقدمات عقلية مثلا، إنما يكفي الاستظهار العرفي، وهذا الاستظهار نشعر به بالوجدان ونرى أنه حاصل من لفظ النهي سواء كان مادة أو صيغة دون ما حاجة إلى قرينة. الآن من الواضح جدا عندما يقول مثلا لا تكذب، يعني هو يريد أن يقول لك أنا أكره الكذب، بينما يعني يستفاد، أول ما يستفاد ما هو؟ أحب عدم الكذب أو لا أكره الكذب؟ نعم، لازم كراهته للكذب عقلا أن يحب عدمه، كما أنه الحال في الأمر كذلك. لماذا باء النهي تجر باء الأمر لا تجر؟ الآن في باب الأمر أيضا، افعل الصلاة، ما المستظهر منها؟ أحب الصلاة أو أكره ترك الصلاة؟ كما لم تقولوا هناك بأن الأمر مثلا مدلوله هو الزجر والكراهة، وقلتم مدلوله هو الطلب، كذلك هم. إذن هذا فيما يتعلق بنظرية المتأخرين في باب، طبعا بعض المتأخرين، بعض المتأخرين المتأخرين لا يوافق عليه.
المتأخرين المتأخرين عند الشيخ الأنصاري
يعني تقريبا.
خاصة هنا إذا بين أوضح بطلب، إذا كان الأمر بالاستحباب مش بالوجوب، يعني الاستحباب بالفعل مثلا الفشل أكره عدم.
على كل حال ما ذكرناه يتم سواء كان المدلول هو الوجوب، يعني هو التحريم مثلا أو الكره، ربما يكون أظهر في حالة الكره ربما. الآن إذا اتضح ذلك، إذن هكذا نكون قد تكلمنا في كلا المقامين، في مقام المادة على ماذا تدل صيغة مادة النهي، في مقام الصيغة على ماذا تدل صيغة النهي. قبل أن ننتقل للكلام فيما أفاده المصنف، الآن نسأل هذا السؤال، أننا عندما نقول إن مادة النهي بمعنى الزجر، فهل هذا يعني أن كل زجر فهو نهي؟ يعني هل هذا يعني أنه يوجد ترادف بين مادة النهي وبين مادة الزجر أو لا؟ نفس البحث الذي بحثناه سابقا في مادة الأمر، غاية الأمر هنا نعقده فيما يتعلق بلفظ الزجر مثلا أو لفظ المنع. الظاهر أننا هنا أيضا لا نقول بالترادف، أو ينبغي أن لا نقول بالترادف، إذ ليس النهي مطلق زجرين، يعني ليس كل زجرين نهيا، فإن الزجر منه تكويني ومنه تشريعي. الزجر التشريعي واضح بتحريك الغير، يعني مثلا أمنعك عن أن تشرب الماء، لكن لا تكوينا، لا بإلجائك، لا بقهرك تكوينا، بتقييدك مثلا، بل من باب إعمال المولوية. أقول أنا مثلا، أقول أنا بالنسبة لك مولى، وبمقتضى المولوية أمنعك من أن تشرب الماء. فالنهي إذن يختص بالزجر التشريعي، بينما الزجر يقال على الزجر التكويني والزجر التشريعي معا. كذلك فإن الزجر قد يكون من الداني إلى العالي، قد يكون من العالي إلى الداني، قد يكون من المساوي إلى المساوي. النهي لا يكون نهيا إلا إذا كان زجرا من العالي إلى الداني. نظير يعني هذا ما ذكر عين ما ذكرناه، أو نظير ما ذكرناه في مبحث مادتنا. الآن شوف مثلا، الآن لنفترض القطة، أنت عم تشوي لحم مثلا، ها، وتحوكمت القطط مثلا، شو بتعمل؟ تزجرها، تمنعها من الاقتراب، هذا منع تكويني. يصدق عليه الزجر، يصدق عليه الإمساك، يصدق عليه المانع، لكن لا يصدق عليه النهي، لا يقال نهيتها،
نهيتها
لا يقال نهيتها عرفان، لا يقال نهيتها. النهي مختص بموارد الزجر التشريعي. نعم، جاء شخص من بعيد، جاءك ضيفا أو جاءني ضيف وأنا بخيل ولا أريد أن يأكل، فأقول له
لا تقترب.
ها؟
طبعا بعد خمس ساعات
بأرضك دور وإرجع. على كل حال، هذا زجر تشريعي. هون ما مش موجود يعني هذا البحث، أنا عم بفترضه للبحث، المصنف ما تعرض له يعني، بس أنا عم بفترض. خب إذن الآن نأتي إلى الصيغة. كان لازم أحكي شيء بالصيغة ونسيته. كيف؟
الصيغة
في صيغة الآن، صيغة النهي. خب الآن في صيغة النهي أيضا نبحث نفس الأبحاث، نستطيع هنا أن نبحث نفس ما بحثناه في مبحث في مادة الآن. أنه مثلا لو ورد النهي في مورد مثلا التمني أو في مورد التهكم، فهل هذا يعني أن صيغة النهي موضوعة للتهكم أو للتمني؟ لا، نفس الكلام، ما في مطلب جديد هون، لذلك المصنف لم يتعرض لها. أيضا الزجر الحقيقي هو الداعي الحقيقي الجدي النفساني عادة وراء إلقاء صيغة النهي، هذا واضح. وبأصالة التطابق نستطيع أن ننفي بقية الدواحي، نفس الكلام المتقدم. نعم، هنا توجد مسألة لابد لنا من الالتفات إليها، وهي أن المراد من صيغة النهي ما هو؟ عندما نقول صيغة نهي ما هي صيغة النهي؟ صيغة لا تفعل، وليس للنهي صيغة أخرى وضعا يعني، وضعا لأن استعمالا ممكن واحد يجيب صيغة أخرى مثلا،
ممكن يكون خبرية بمعنى،
ممكن جملة خبرية بمعنى النهي، لا يعيد
مثلا.
إذن ليس الكلام في الدال على النهي بالعناية. إذن صيغة لا تفعل، لا تفعل إذا لاحظناها نجد أنها تختلف عن نحو افعل. صيغة لا تفعل أيهما تشبه في باب الأمر؟ تشبه لا تشبه افعل أو تشبه لتفعل؟
تشبه لتفعل، أقرب لتفعل.
مع أن المصنف إذا تذكرون جعل في باب الأوامر صيغة لتفعل قريبة من الجملة الخبرية. شوف، خلينا بس نشوف شو عبر، بيقول وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر في إفادة الطلب من الأفعال في إفادة، إما بإدخال لام الأمر عليه. الآن نحن نقول هنا نفس الكلام، فكما جعلت هذه صيغة نهيان فكذلك فاجعل تلك صيغة الأمر. لا تقول هناك إن هذا هو الفعل المضارع دخلت عليه لام الأمر، هنا أيضا هذا فعل مضارع دخلت عليه لام لا الناهية. على كل حال، لذلك الأقرب ما ذكرناه هناك أن صيغة الأمر كما نص عليه جملة منهم، صيغة الأمر لا تختص بإفعل بل تشمل أيضا تشمل المضارع المقرون إلى أمر. نعم، هو هناك فصل، قال نحن عنا دال على الطلب بنفسه، كأنه بده يقول مثل إفعال، ودال على الطلب إما بضميمة، هذه الضميمة إما هي لام الأمر مثلا وإما هي بيه. كأنه هناك شو بده يقول؟ بده يقول لام الأمر هذا فعل مضارع في حقيقة الأمر، الطلب ليس مستفادا من الفعل، من صيغة الفعل، الطلب مستفاد بطريقة تعدد الدال والمدلول. عندنا لام الأمر دخلت على الفعل فاستفيد الطلب، وإلا الفعل في حد ذاته لا دلالة له على الطلب. نقول هنا الكلام نفس الكلام،
يعني نحن نستفيد من تعدد الدال والمدلول،
يكون أيضا من قبيل تعدد الدال والمدلول، لكن هنا سماها صيغة النهي، هناك أيضا فليسميها صيغة
الأمر.
يعني شوف أكثر من هيك فينا نطلع في فرق تاني على هذا، على كلام المصنف لا تفعل ولتفعل تكون هذه الصيغة من قبيل الهيئات التركيبية في الجمل الناقصة.
نعم،
انه يكون عندنا حرف وفعل، يكون عندنا كلمتان، بخلاف صيغه افعل تلقى صيغه الكلمه الواحده الصيغه الافراديه، هذا فرق اخر بينهما. المهم الان لسنا بصدد تسجيل الاشكال، بصدد تحقيق المطلب. اذا اتضح ذلك فنقول عرج المصنف هنا على مناقشتي او على ذكري ما وقع من الخلاف بين المتقدمين، مع أنه حقق المطلب ونقحه وبين أن النهي لا يدل على الطلاق لا مادة ولا صيغة، فلم يبقى شيء يبحث عنه. لكنه مع ذلك تعرض للنزاع القديم الذي كان موجودا وليس منه الآن في زماننا عين ولا أفضل، لعله لأهمية المطلب اللي هو أنه فينا نستفيد منه مطلب، لكنه مطلب عقلي حينئذ. الآن سيطلب بعد أن اتفق المتقدمون على أن النهي هو من قبيل الطلب، اختلفوا في أن متعلقه ما هو. إذن بعد الاتفاق على أن النهي طلب، اختلفوا في أنه طلب ماذا، ما هو المطلوب في باب الأول. الرأي الأول يعني الأقدم بحسب الظاهر هو القول بأن النهي هو عبارة عن طلب الترك، فمتعلق الطلب في باب النواهي هو الترك. وخالف في ذلك جملة من متأخري المتقدمين. يعني أول شيء المتقدمين بشو كانوا يقولون؟ أنه النهي هو عبارة عن طلب الترك. جاءت بعد ذلك بعد فترة جاءت جماعة منهم ماذا قالت لهم؟ لا يمكن أن يكون متعلق الطلب في باب النواهي هو الترك، بل يجب أن نقول إن متعلق الطلب هو الكف، فالنهي ليس طلب الترك، النهي طلب الكف. قبل أن نذكر الإشكالات المتبادلة بين الفريقين، لأن هذا البحث لا محل له، هاي حنذكر الفرق. قبل أن نذكر الفرق، قبل أن نذكر الإشكالات المتبادلة أنت خليتني إشكال، علينا أن نذكر الفرق. أنا كنت بدي كف إنه علينا أن نذكر الفرق. مستعجل. طيب. أنت نسيت نشلي. طيب. على كل إذن قبل أن نذكر الإشكالات المتبادلة لابد لنا أن نذكر الفرق بين الكف والترك. هذا اللي كنت بدي أقوله. طبعا هذا الخلاف بجميع إشكالاته لا يعنينا بشيء بعد أن بنينا على أن النهي ليس من مقولة الطلب أصلا. من الواضح أن هذا الخلاف لا يأتي عندنا إذا كنا قائلين بأن النهي زجرا وليس طلبا، فلا موجب أصلا لوقوع الخلاف في أن متعلق الطلب ما هو، إذ لا طلب أصلا، إذ في باب النهي لا يوجد طلب أصلا. إذن لابد لنا من ذكر الفرق بين الترك وبين الكف. قالوا المراد من الترك هو مجرد عدم الإتيان بالشيء، وعلى هذا الأساس فالترك مجرد أمر عدمي، مجرد عدم محض. ما معنى ترك الصلاة؟ ترك الصلاة بمعنى عدم الإتيان بشيء، عدم الإتيان بها، لا نريد من الترك إلا هذا، فليس الترك إلا عدم الإتيان بالشيء. فشوف نحن ماذا نعرف الترك الآن؟ بأنه عدم الإتيان، فيكون أمران عدميان، فيكون عدما محضا. أما المراد من الكف قالوا الكف هو أن تقوم النفس، نفس المكلف، بتوطين نفسها، أو أن يقوم المكلف بتوطين نفسه على عدم الإتيان بالفهم. ها؟ يعني شوف ما الفرق بينهما. فالكف على هذا الأساس من حديث النفس، الكف على هذا الأساس أمر وجودي فعل من أفعال النفس، شيء تفعله النفس نسميه الكف. مثلا نقول هكذا: لا تكذب على الرأي الأول، هي بمعنى أترك الكذب.
وما تحبه أصلا.
على الرأي الثاني: كف نفسك عن الكذب، وطن نفسك على أن لا تكذب، أزجر نفسك وهذبها عن أن تكذب. إذن عمدة الفرق بينهما ما هي؟ أن الكف أمر وجودي نفساني، بخلاف الترك فإنه مجرد أمر عملي.
اجتمع الكف مع الفعل منهي عنه،
الآن طول بالك. أنا قلت قبل أن نستعرض الإشكالات المتبادلة، هذا من الإشكالات المتبادلة.
ترك أمر عدمي بس
نفساني. ترك مجرد أمر عدمي ليس نفسانيا، طبعا لأنه أمر عدمي لا نصفه لا بأنه خارجي ولا بأنه نفساني أصلا، معدوم لا حظ له من الوجود، لا نفس، لا بوجود نفسانيا ولا بوجود خارجي. أصحاب الرأي الثاني يعني متأخر المتقدمين أو بعض متأخري المتقدمين قالوا: لا يمكن أن يكون الطلب متعلقا بالترك، وإلا لزم التكليف بغير المقدور. أما بطلان الملازمة، إذن لزم التكليف بغير المقدور واللازم باطلان، خلينا نرتبهم يعني، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. أما بطلان الملازمة فواضح، يعني أما عدم جواز التكليف بغير المقدور فواضح، فإنه مناف للحكمة، وقد فرضنا في الشارع أنه شارع حكيم. وأما وجه الملازمة، لماذا يلزم التكليف بغير المقدور؟ قالوا، هلا هون تختلف العبارات في بيان الإشكال، في عنا صيغ متعددة للإشكال. هلا أنا حاول إجمع بيناتهم يعني. قالوا: لأن الترك مجرد أمر عدمي، والأمر العدمي يكفي في ثبوته انعدام علته، فلا يكون مقدورا للمكلف. يعني أنت قادر على إيجاد الشيء لكنك لست قادرا على إعدامه. حتى ينعدم الشيء لابد أن تنعدم علته، علة العدم الوحيدة هي عدم العلة، لا أنك أنت تعدمه. فعدم الشيء ليس مقدورا، ليس تحت الاختيار، ليس داخلا تحت القدرة. هذا أنا بعدنا عم بين الإشكال، لما عم بلتزم فين عم بين الإشكال. هذا نعم، هذا الجواب سيأتي. إذن الأمر العدمي في حد ذاته لا يكون مقدورا، إذ حتى يتحقق الأمر العدمي يكفي في تحققه أن تنعدم علته، ولا يحتاج وراء انعدام العلة إلى شيء آخر، فلا يكون إعدام الشيء مقدورا للمكلف، فلا تتعلق به القدر. هذه صيغة للإشكال، هذه صيغة لبيان وجه الملازمة. صيغة أخرى ولعلها هي التي بنى عليها المصنف هنا، بل هي هكذا، أن يقال الترك أمر عدمي، وهذا الأمر العدمي ليس عدما عاديا إذا صح التعبير، يعني ليس من قبيل العدم العادي أو العدم المقارن أو العدم الحادث، هو عدم أزلي. الآن عندما يقول لك المولى لا تكذب، أنت بلغت سن التكليف فوجئت بأن المولى يقول لا تكذب، ها؟ أنت لم يقع منك قبل ذلك، قبل توجه النهي، قبل توجه النهي إليك لم يكن الكذب قد وقع منك أصلا، أو حتى يعني الآن لنفترض أنني كذبت بالأمس، الآن هذا الكذب الذي أنا بصدد أن أكذبه الآن، ما عم بكذب أني أخذ، هذا الكذب الذي بصدد أن أكذبه الآن، هذا الفرد من الكذب كان موجودا في السابق؟ قطعا لا، فإذا هو معدوم وعدمه من قبيل العدم الأزل. فأن يأتي المولى ويقول أترك هذا الكذب الذي هو بالنسبة إلي معدوم بالعدم الأزلي، هذا غير مقدور. إذن هو ليس عدما عاديا، هو عدم أزلي، والعدم الأزلي سابق على تعلق القدرة، القدرة متأخرة والعدم الأزلي سابق، فكيف للمتأخر أن يتعلق بالمتقدم؟ هذا غير مقدور، لا يمكن أن تتعلق قدرتي الحالية بشيء سابق عليها، كيف يطلب من، يعني هو يستطيع أن يطلب مني لنفترض إعدام شيء موجود، نقول هذا الشيء ليس معدوما، يطلب مني أن أعدمه فلنفترض أنه يصح ذلك سلم، لكن أن يطلب مني إعدام شيء معدومان بل معدوم من قبل أن أوجد ومن قبل أن توجد قدرتي، هذا عقلا غير جائز، هذا تكليف بغير المقدور، كيف تتعلق القدرة المتأخرة بالعدم السابق بالعدم المتقدم؟
واحد حتى مفهوم الكذب بالذهن ما كانش موجود مثلا، كانش انه هذا المفهوم اللي بالذهن لا توجده في الخارج،
هذا ما رده الى انك تقول مدلول الامر هو هذا لازم النهي، هذا لازم النهي ليس نفس النهي. الآن نعم بالنتيجة نعم المحظور واحد وهو تعلق الطلب بغير المقدور، لكن مرة بسبب كونه عدما، مرة بسبب كونه عدما سابقا، فينا نضيف صيغة ثالثة، هذا الإشكال هذه الصيغة التي الآن بيناها قلنا العدم الأزلي لكونه سابقا لا تتعلق به القدر، هناك مشكلة ثالثة أن هذا العدم السابق ليس عدما عاديا أيضا، سبقه سبق أزليا، لا تفرق، يعني مرة منقول هذا عدم والعدم يكفي في عدم علته فلا يكون تعلق الطلب به مقدورا، مرة نقول هذا عدم سابق والقدرة متأخرة فالمتأخر لا يتعلق بالمتقدم، مرة نقول هذا العدم السابق عدم أزليا، يعني ايش بكون شيء انتو؟ ما عم نحكي عن عدم سابق انه مبارح كان مثلا متحقق، مبارح
كان ولا شيء واليوم
مش، عم نحكي عن عدم ازلي، فكيف تتعلق به القدره؟
حتى لو فرضنا
هون بملاك الازليه، مره بملاك السابق، مره بملاك العدم، فهذه صيغ ثلاث للاشكال ذكرت في الكلمه. اذا هذا طب اذا ماذا نفعل؟ إذن لو كان الترك هو متعلق الطلب لكانت كل النواهي حينئذ من قبيل التكليف بغير المقدور ولا يمكن الالتزام بذلك بحال، فإذا النهي ليس متعلقا بالترك، المشكلة في الترك ماذا كانت؟ أنه أمر عدمي، فنلتزم حينئذ حتى نحل المشكلة، قالوا فنلجأ إلى القول بأن متعلق الطلب لابد وأن يكون أمرا وجوديا، إذا كان أمرا وجوديا تنحل المشكلة، الأمر الوجودي مقدورا. فيقال حينئذ هذا الأمر الوجودي ليس إلا كف النفس عن الفعل. فالصحيح عندنا أن النهي طلب الكف وليس طلبها
الدالك.
دينة الخطأ على مبنى المصطلح. ها؟ بعد ما بينا إشكالنا عمول دليل القائلين بأن النهي عبارة عن طلب الكف أنه لا يمكن أن يكون بمعنى طلب الدالك. شوف دليل شو هو؟ دليلهم إشكال على القائلين بأن النهي طلب الدالك. مش استظهروا من الأمر أنه من النهي أنه طلب الكف. قالوا لدينا مشكلة، لا يمكن أن يكون الطلب متعلقا بالترك، لأن تعلق الترك بأمر عدمي أو بالعدم السابق أو بالعدم الأزلي يلزم منه تعلق الطلب بغير المقدور، وهذا غير جائز. فماذا نفعل فحتى نتخلص من المشكلة؟ يقولون منشأ المشكلة هو جعل المتعلق والترك، فنحن نجعل المتعلق والكف، والكف أمر موجودي تنحل. أصحاب الرأي الأول يعني القائلون بأن النهي هو طلب الترك أجابوا عن ذلك بوجوه، هلا ما حنذكرها كلها، يعني حنذكر المهم منها أو ما ذكره المصنف. أجابوا عن ذلك بوجوه. الوجه الأول أن عدم صحة كون الطلب متعلقا بالترك في باب النواهي لا يلزم منه أن يكون متعلقا بالكف خاصة. سلمنا وفي مشكلة يا أخي، سلمنا أنه توجد مشكلة في جعل الطلب متعلقا بالترك، لكن لا تنحصر أو لا ينحصر علاج هذه المشكلة في ادعاء أن متعلق الطلب هو الكف. لم تذكروا معينا لذلك. الإشكال أين حينئذ؟ هذا إشكال إثباتي، أنه إثباتا لا دليل لكم. يجوز أن يكون متعلقه الكف حينئذ، يجوز أن يكون متعلقه شيئا آخر وجوديا. من الذي عينه في الكف؟ ما الدليل على تعينه في الكف؟ لا دليل على
ذلك.
ليش محصورة؟ من قال أنه فقط صراحة؟ الآن في شيء وجدنا شيئا آخر أم لا بصرف النظر عن ذلك، لكننا لا نقول لا يتعين في ذلك.
إلى أن بس هنا كانش لازم نقوله بشيء تاني. شو الشيء تاني؟
يعني غير الترك بس.
لا غير الفعل، غير الكاف شو حطوا.
الآن هذه مش مسؤوليتنا، يعني عم بيقولوا هيك ليست مسؤوليتنا، لكن نقول لا تنحصر المسألة بالكاف والترك.
بس الإشكال بعض الثابت عليه بس.
لا في المنطق بيكون في حصر عقلي، يعني هلا الكف هو عدم الترك، النسبة بينهما هي نسبة النفي والإثبات، القسمة بينهما قسمة الشيء لنفترض، قسمة المطلوب أو متعلق الطلب إلى كف وترك هل هي قسمة عقلية حاصرة؟ ما دامت ليست قسمة عقلية حاصرة، وما دمتم لم تذكروا المعين إثباتان، فلا عدم صحة قولنا لا يلزم منه بالضرورة صحة قولكم. هذا بس عم نقوله.
بس إني ما رفعوا الإشكال عن حاله.
ما دفعوا الإشكال، عم نقول سلمنا ورود الإشكال. سلمنا ورود الإشكال إلا أنه لا يتعين صحة ما ذهبتم إليه.
بس صدقوا خلاص مش منيح شيء ثالث، يعني بروح له.
فليكن بس يعني إني شو بدهم يقولونه؟ ثبوتا لنفترض، ثبوتا ما في دليل على الحصر، إثباتا ما في معين لم تستظهروا. ليس هذا هو الظاهر فلا يدل على لا. إذا دار الأمر بين النفي والإثبات ليش؟ يعني مثلا إذا جيت أنت قلت لي أنت مثلا متعلق الطلب هو الكف، والكف هو عبارة عن عدم الترك، حينئذ أسلم أقول لك مجرد أن تثبت عدم إمكان تعلق الطلب بالترك هذا يعني أنه تعلق بالكف، لكنك أنت فسرت الكف بأنه أمر وجودي. لنفترض مثلا الآن خلينا نقول الآن أريد أن أفترض أن لنفترض جاء شخص وقال ثبوتا، الكلام ليس إثباتا حتى تقول لي خلاف الظاهر، جاء شخص وقال متعلق الطلب مثلا في باب النواهي هو مثلا العزم على العدم غير الكف غير توطين النفس على الترك، يعني لا تكذب، يعني عليك أن تنوي، أطلب منك أن تنوي عدم الكذب. هذا شيء آخر، العزم شيء نفساني وجودي أيضا. ما الذي عين قولكم على حساب هذا القول أيضا؟ لا معي. الوجه الثاني الذي يذكر في المناقشة، سلمنا أنه ثبوتان، لا مقدمة في المقدمة، سلمنا أنه ثبوتان يدور الأمر بين الترك والكف، إلا أنه إثباتان، حمل النهي على معنى طلب الكف خلاف الظاهر جدا من باب الأوامر، خلاف الظاهر جدا، هذا إشكال إثباتي. هون شوف إذا تلاحظ الوجه الأول والوجه الثاني كلاهما مبدأ الإشكال فيهما سلمنا الإشكال الثبوتي الذي ذكرتموه، لكن لا يلزم صحة مذهبكم، هذا أولا. سلمنا أنه صح، سلمنا صحة مذهبكم ثبوتان، لكنه إثباتان خلاف الظاهر، فلا بد حينئذ من التفتيش عن الوجه الثبوتي الأصح الذي يكون الإثبات مساعدا عليه، مقام الإثبات مساعدا عليه. حينئذ تكون مشكلة على قولنا ثبوتية، المشكلة على كلامكم ليست ثبوتية لكنها مشكلة إثباتية، فررتم من المحذور الثبوتي وقعتم في المحذور الإثباتي، فالقول الصحيح إذن قول ثالث، لا قولنا ولا قولكم. نحن عم نصوره أنه نزاع هلأ، ها؟ عم نصوره نزاع، وهو هك، يعني هو بالأصل هك. الوجه الثالث نبدأ به بلا نسلم المحذور الثبوتي، وهذا هو المهم، ها؟ يأتي إن شاء الله بعد، لا يتسع المقام الآن للحديث عنه، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عم نقول في الوجه الثاني قلنا سلمنا أنه يصح الحمل على الكف ثبوتا، إلا أنه إثباتا خلاف الظاهر جدا، مقام الإثبات لا يساعد على هذا الاحتمال الثبوتي.
الأمر
الآن
المولى
أترك
الشبه
خامة
نفس إشكالية
طولة، ها؟ طلب إنه نتعلق، إيه مفروض هذا؟
نفس إشكالية
مفروض هكذا، نلتزم بالتأويل حينئذ لو تم الإشكال.